بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. نواصل أيها الإخوة والأخوات مذاكرتنا في متن أبي شجاع رحمه الله تعالى في فقه الشافعية، ونسأل الله تعالى أن يفقهنا في الدين، نسأله تعالى أن يزيدنا إيمانا ويقينا وفقها. توقفنا عند قول المؤلف: وشرائط فعلها، يعني الجمعة، ثلاثة. قال: البلد مصرا كان أو قرية. هذه شرائط فعل الجمعة، يعني شرائط صحتها، فلا تصح الجمعة إلا بهذه الشروط، فإذا فقدت هذه الشروط صلوا ظهرا. الشرط الأول: البلد مصرا كان أو قرية. وهذا الشرط عند الجمهور يشترطون أن تؤدى الجمعة في البلد، سواء كان مصرا، يعني المدن، أو قرية، القرى الصغيرة التي هي بجانب المدن، فلا بد من البلد. والحنفية يشترطون المصر ولا يصححونها في القرى، ويستدلون ببعض الآثار الواردة عن الصحابة، عن علي رضي الله عنه قال: لا جمعة ولا تشريق إلا في مصر جامع. يقول: مصر هو الذي يكون فيه أمير وترفع إليه الخصومات، أما القرى التي حول المدينة ويرجع أهلها إلى المحاكم المدينة فهذه ما تصح فيها الجمعة. هذا عند الحنفية، ذكروا حديث أثر علي رضي الله عنه وأثر حذيفة كذلك بمعناه، لكن عند المالكية والشافعية والحنابلة أنها تصح في المدن والقرى كذلك. واستدلوا بأثر عمر رضي الله عنه، ثبت عن أبي هريرة أنه كتب إلى عمر يسأله عن الجمعة بالبحرين، كانت يعني من يعني البحرين فيها بعض القرى، قال: وكان عامله عليها، فكتب إليه عمر: جمعوا حيث كنتم، جمعوا حيث كنتم. وفي البخاري، البخاري بوب باب الجمعة في القرى والمدن، وذكر فيه حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن أول جمعة جمعت بعد الجمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة من البحرين. وشاهد أن جواثة هذه قرية، ليست يعني مدينة، فإذن تصح الجمعة في القرى والمدن. أما أهل الخيام، أهل البادية الذين لا يستقرون في مكان واحد، فهؤلاء لا جمعة لهم، هؤلاء لا جمعة لهم. وما أدري في الدروس القديمة لعله حصل خطأ، لأني راجعت المسألة وعندي التعليق المكتوب عندي يعني يخالف ما راجعته، فاكتشفت أني اعتمدت على الموسوعة الكويتية، وكان كلام الموسوعة فيه شيء من الإيهام، فهم يعني نقلوا عن الحنابلة أنهم يصححون الجمعة لأهل الخيام، هذا تجده في الموسوعة الكويتية، ولكن في الحقيقة مذهب الحنابلة أن أهل الخيام لا جمعة لهم، وهذا مذهب يعني عامة أهل العلم أن أهل الخيام لا جمعة لهم، فيصحح هذا الأمر. وأثر عمر رضي الله عنه لا علاقة له بهذه المسألة، ذكرنا تحت هذا أثر عمر رضي الله عنه، فقال: جمعوا حيث كنتم، يحمل على السؤال لما سئل عن الجمعة بالبحرين، البحرين كان فيها قرى، فقال جمعوا حيث كنتم، يعني في القرى. أما الذين يرتحلون يعني مثل أهل بادية عندهم خيام ويرتحلون من مكان إلى مكان، فهؤلاء لا جمعة لهم، لابد يعني من دار إقامة. دار الإقامة هي القرى أو المدن. القرى بيوتها من حجر أو طين أو خشب، المهم يتخذ البيت على وجه الاستقرار لا على وجه يعني الانتقال. لهذا هنا ذكر في التعليل لأنهم على هيئة المستوفزين، مستوفز يعني سيقوم في أي وقت، سيسافر في أي وقت. والله أعلم الآن يشبه حال هؤلاء يعني اللاجئين مثلا إذا كانوا في خيام كثيرة، لكن في أي وقت ممكن أن يغادروا هذا المكان، وما اتخذوا بناء أو قرية وإنما يعني نصبوا هذه الخيام في بعض المناطق البعيدة. فمثل هؤلاء لا جمعة لهم، والله أعلم، يعني على مذهب يعني جماهير أهل العلم، فينتبه لهذا، والله أعلم. طيب، ثم قال وأن يكون العدد 40 من أهل الجمعة. وبالنسبة للعدد هذا مذهب الشافعية والحنابلة، يعني في الرواية المشهورة عن الإمام أحمد أنهم 40، وكذلك في رواية عن مالك، وفي رواية أخرى عن مالك يعني قال بعدد يعد بهم الموضع قرية من غير تعيين. بعض المالكية قال يعني 12، وعند الحنفية يعني عندهم 4، أحدهم الإمام يعني 1 و3، وأيضا عندهم يعني قالوا الصحيح في المذهب 1 مع الإمام، يعني 2 2. وهناك قول يعني بأنهم 3، هذا القول الذي يعني يرجحه ابن تيمية وشيخ بن باز 3، يعني هذا قول الأوزاعي وابن المبارك والثوري، ورواية عن أحمد. وهذا القول يعني أقوى ما فيه أن الإمام أحمد قال كذا فعل ابن مسعود بعلقمة والأسود، يعني هذا أثر صحيح عن ابن مسعود أنه صلى بعلقمة والأسود صلاة الجمعة، فهذا في مسائل ابن هانة لأحمد استدل بهذا. وهذه المسألة الإخوة ما فيها دليل صحيح واضح. الحديث الذي يذكرونه هنا حديث جابر مضت السنة أن في كل 40 فما فوقها جمعة، هذا رواه البيهقي وهو ضعيف، يعني فيه عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشي يعني تفرد به وقال مام أحمد اضرب على أحاديثه هي كذب، فهذا حديث ضعيف جدا. استدل الشافعية ببعض الأدلة هي في الحقيقة قد تقوي هذا القول، يعني تعطيه قوة، وإن كان قد يصعب الجزم لكن هو أحوط لا شك، والأدلة يعني قد تدل عليه. منها حديث كعب بن مالك عند أبي داود قال أول من صلى بنا الجمعة في نقيع الخضمات أسعد بن زرارة وكنا 40. فقد يقول قال هذه واقعة عين لا عموم لها، وهذا العدد لا مفهوم له، فصحيح قد يرد بهذا، لكن عندما يتكرر ذكر 40 في ما يقصد فيه الجماعة فهذا الذي قد يقوي هذا القول. والبيهقي استدل ببعض الأحاديث في هذا المعنى، مثل حديث مسلم يقول مسعود كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبة نحو من أربعين رجلا، فقال ألا ترضون أن تكونوا ربع أهل الجنة. وذكر حديث أيضا المسعود قال جمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن 40، فقال إنكم مصيبون منصورون مفتوح لكم، هذا عند أحمد. والحديث المشهور في صلاة الجنازة: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه. يعني البيهقي ذكر هذه الأحاديث 3 في باب أن 40 عدد له تأثير فيما يقصد فيه الجماعة. يظل الأمر محتملا طبعا، لكن عندما تقرأ كلام الأئمة الكبار تقف في مثل هذه المسائل، يكون عندك هيبة. الشافعي رحمه الله يقول في الأم: ولم أحفظ أن الجمعة تجب على أقل من 40 رجلا، وكان أقل ما علمناه قيل به، ولم يجز عندي أن أدع القول به، وليس خبر لازم يخالفه. يعني الشافعي في زمنه على سعة اطلاعه لمذاهب الفقهاء، ويعني يقول: ما أحفظ أن الجمعة تجب على أقل من 40 رجلا، وكان أقل ما علمناه قيل به. فهذا يعني قد يقوي هذا القول، وأن الجمعة قد تختلف عن الجماعة، ذلك حتى في اسمها جمعة وجماعة. يعني ولو كان الجمع مجرد الجمع، يعني مطلق الجمع كافيا لاكتفي باثنين، فهذا يرد على القول الذين يقولون يعني 3 يكفي كما فعل ابن مسعود. قد يكون هذا من اجتهاد ابن مسعود، لكن الذي تقرر عند أكثر الصحابة، يعني كما في حديث الذي ذكرنا، حديث كعب بن مالك، إن أول من صلى بنا الجمعة في نقيع الخضمات أسعد بن زرارة، وكنا 40. يعني كانت أول جمعة كقوله، طبعا أول جمعة، يعني قبل ذلك يعني ما صلوا الجمعة، هو هذا الشاهد هنا في هذا الأثر، يعني كأنهم ما صلوا حتى اكتمل هذا العدد 40، كأن عدد يعني يؤثر في ما يقصد به الجماعة، والله أعلم. هو أحوط، لأن إن صليت بأقل من 40، يعني هذا الصلاة الإشكال فيها أن قد لا تصح، ما دام أن الأمر يرجع إلى الصحة والبطلان، فيحتاط خاصة في هذا الأمر العظيم الذي يتعلق بعامة الناس وبالجماعة. يعني لست وحدك، يعني تصلي مع يعني جماعة، وفي الحقيقة كل قول له وجهة نظرة، يعني في النهاية ما تستطيع أن تجزم، لكن هذه والله أعلم بعض القرائن. ثم أيضا الذي يعني يقوي هذا، أن هذا يعني قول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، هو تابع فقهاء السبعة، ويعني قول عمر بن عبد العزيز، وكان يكتب به يعني إلى يعني القرى، كما ذكر هذا البيهقي وغيره، يعني أنه كتب إلى أهل المياه فيما بين الشام إلى مكة: أن جمعوا إذا بلغتم 40، أن جمعوا إذا بلغتم 40. والله أعلم. فهذا يقوي هذا القول عمر بن عبد العزيز، يعني نصر الله به السنة، وكان يكتب بهذا، كأن هذا معروف يعني عندهم، والله أعلم. طيب، قال: والوقت، فإن خرج الوقت صليت ظهرا. والوقت جمهور العلماء يقولون وقت الجمعة كوقت صلاة الظهر بعد الزوال، والإمام أحمد رحمه الله تعالى يقول يجوز أن تصلى الجمعة قبل الزوال. طبعا الجمهور عندهم أحاديث واضحة كثيرة، كما في البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تزول الشمس، وغيره من الأحاديث، حديث سلمة بن الأكوع عند مسلم: كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة إذا زالت الشمس، ثم نرجع فنتتبع الفيء، يعني لنستظل به، والظل يكون بعد الزوال. فبالنسبة لمذهب الحنابلة استدلوا ببعض الآثار الواردة عن الصحابة، من أشهرها أثر عبد الله بن سيدان قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار. وهكذا قال عن عمر: أقول انتصف النهار. وفي زمن عثمان قال: أقول زال النهار، فما رأيت أحدا عاب ذلك ولا أنكره. لكن إشكال في هذا الأثر أن في عبد الله بن سيدان هو تابعي، لكن قال البخاري لا يتابع على حديثه، كان يضعف هذا الحديث، وقال ابن عدي شبه المجهول، وعارضه ما هو أقوى منه، فنقل ابن حجر يعني في الفتح، وبحث هذه المسألة بحثا جيدا في فتح الباري، ونقل الآثار عن الصحابة وذكر ما يعارضها من ما يرجح قول جماهير أهل العلم في هذا. فنقل عن سويد بن غفلة أنه صلى مع بكر وعمر حين زالت الشمس. فنعم قد يقول قائل ممكن يفعل هذا أحيانا وهذا أحيانا، لكن مع ضعف أو جهالة عبد الله بن سيدان، وإن كان تابعي جهالته تغتفر كما هو معلوم، لكن إذا كانت المسألة فيها خلاف ومثل هذا التعارض أيضا موجود بين الآثار في الظاهر، ثم الأحاديث جاءت يعني بصراحة في أنها النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد الزوال، فالأولى حمل الآثار على ذلك، والله أعلم. ومن أراد توسع يراجع فتح الباري، يعني والله أعلم فيه كفاية في هذه المسألة، يعني ذكر الآثار المعارضة وذكر ضعفها وذكر أيضا يعني الاحتمالات التي فيها، والله أعلم. قال: وفرائضها ثلاثة أشياء: خطبتان يقوم فيهما ويجلس بينهما. طبعا الجمهور يقولون اشترط خطبتان لصحة الجمعة، ما تصح بخطبة واحدة، بخلاف الحنفية يقولون يكفي خطبة واحدة، لكن الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم ما تركه يعني خطبتان. في حديث جابر بن سمرة في صحيح مسلم قال: كان يخطب خطبتين صلى الله عليه وسلم يجلس بينهما، كان يخطب قائما. في رواية قال: يقرأ القرآن يذكر الناس. نعم. طبعا يجلس يقوم فيهما، القيام فيهما يعني هذا في خلاف بين العلماء، عند الشافعية وأكثر المالكية أنه يعني شرط لصحة الخطبة لابد أن يخطب قائما، وعند الحنفية والحنابلة أنه سنة، كذلك الجلوس ويجلس بينهما يعني هذا عند الشافعية فقط، وإلا فالجمهور يقولون هو سنة الجلوس، يعني لو خطب الخطيب خطبة وسكت ثم أكمل الخطبة الثانية فيكفي، لا يشترط الجلوس. وفي الحقيقة يعني اشتراط مثل هذه الأمور يعني صعب، يعني ما ورد في هذا يعني أحاديث وآثار، والله أعلم. إذا وجدت يعني عامة العلماء والفقهاء قالوا أنه ليس بشرط فهذا هو الأصل، والله أعلم. وأن تصلى ركعتين، طبعا يذكرون شروط أخرى في الخطبة يعني وهذه فيها خلاف يعني مر معنا. طيب، قالوا: أن تصلى ركعتين في جماعة، وأن تصلى ركعتين في جماعة، طبعا هذا بالإجماع كما ذكر ابن المنذر أنه لابد أن تصلى الجمعة في جماعة، لو خطب الخطيب وبعدين كل واحد راح يصلي لوحده يعني هذا ما يصح، لابد أن تصلى الجمعة في جماعة. قال: وهيئاتها أربع، هذه من المسنونات. قال: الغسل، ومر معنا غسل الجمعة يعني مستحب، هذه المسألة مرت معنا، وحديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم هذا كان في بداية الأمر عندما كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون بعد العمل بالنهار ثم يأتون المسجد يلبسون الصوف تخرج منهم رائحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوجب ذلك في البداية، ثم بعد ذلك لما وسع الله تعالى على الناس خفف في هذا ونسخ هذا الحكم. وهذا يدل عليه، يعني أفتى بهذا ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما بصراحة، يعني ذكروا أول الأمر ثم آخر الأمر كما في أبي داود. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني من توضأ يوم الجمعة، من اغتسل، قال من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، من اغتسل فالغسل أفضل. طيب، وتنظيف الجسد يعني هذا يتبع الغسل، أنه هو المقصود من غسل الجمعة تنظيف الجسد. ولذلك لابد أن ينوي مع غسل الجمعة أن يرفع الحدث عن نفسه، أو يعني يريد بهذا الغسل أن يكون طاهرا، يريد أن يصلي حتى يعني يكون قد تطهر الطهارة الشرعية. تنظيف الجسد من الأوساخ ولبس الثياب البيض، وهذا عموما مستحب لقول النبي صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها من خير ثيابكم كفنوا فيها موتاكم. قالوا أخذوا الطيب كما ثبت في البخاري وغيره، حديث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. ويستحب الإنصات في حال الخطبة، تستغرب هنا قال يستحب الإنصات يعني كأنه لا يجب، وهذا في الحقيقة من يعني ما تفرد به الشافعية في الجديد خلافا لمذهب جماهير أهل العلم وحتى مذهب الشافعية في القديم أنه يجب الإنصات ويحرم الكلام، لكن هذا عند الشافعية في الجديد. وطبعا هم استدلوا ببعض الأحاديث التي فيها كلام من بعض الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، ما دخل رجل وقال متى الساعة فأومأ الناس إليه بالسكوت، فواضح أنه كان يعني غير عالم بالحكم وأومأ الناس إليه بالسكوت. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال ويحك ما أعددت لها. فيعني يقول علماء إذا كان الكلام فيه مصلحة فيه حاجة، مثل ما دخل أعرابي وقال رسول الله هلك المال وجاع العيال فادعو الله أن يسقينا، فالكلام مع الخطيب إذا كان فيه مصلحة فهذا جائز، وعلى هذا يحمل ما ورد من أحاديث. والأصل كما يعني ثبت في الأحاديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك والإمام يخطب يوم الجمعة أنصت فقد لغوت، وقال من مس الحصى فقد لغى. وأيضا ذكروا أن هذه الآية وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قال مجاهد الإنصات للإمام يوم الجمعة، وهكذا قال عطاء والحسن بن جبير، وهذا تفسير صحيح عن بعض السلف، وثبت أيضا أنه يعني في الصلاة إذا قرأ القرآن يعني في الصلاة، فكلاهما صحيح، لكن يعني يستدل بهذه الآية أيضا على الإنصات يوم الجمعة. فإذا هذه الأدلة أوضح وأصرح يعني والله أعلم. فإذا يجب الإنصات في حال الخطبة. قالوا من دخل والإمام يخطب صلى ركعتين خفيفتين ثم يجلس، وهذا مذهب الشافعية والحنابلة. ولصراحة حديث سليك الغطفاني لما دخل وجلس قال أصليت يا فلان؟ قال لا، قال قم فاركع. والحنفي والمالكي يقولون وكان فقيرا فأمر بالقيام ليراه الناس صدقوا عليه، لكن روايات تبين ضعف هذا التأويل. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم في رواية قال إذا جاء أحدكم يوم الجمعة وقد خرج الإمام فليصلي ركعتين، أو قال في رواية والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما، وهذا كله في مسلم. فواضح أن هذا يعني ابتداء من النبي صلى الله عليه وسلم ليس لأجل فقره. لهذا النووي رحمه الله تعالى قال هذه الأحاديث كلها صريحة في الدلالة يعني على ذلك. قال صلى ركعتين نعم خفيفتين ثم يجلس. طبعا. والركعتان مستحبتان يعني تحية المسجد، هذا على سبيل الاستحباب وليس يعني من باب الوجوب. قال: وصلاة العيد سنة. صلاة العيد سنة، هذا يعني عند جماهير أهل العلم يقولون هي سنة مؤكدة، و عند الإمام أحمد أنها فرض كفاية، وعند الحنفية أنها واجبة على الرجال دون النساء، وهذا رواية عند أحمد أيضا. والذين قالوا سنة أو فرض كفاية يقولون طبعا يستدلون بحديث المشهور حديث الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تتطوع. هذا يذكرون في باقي الصلوات، الصلوات خمس، وهذا استدل به يعني الشافعي وغيره. حديث أم عطية: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق والحيض، يعني حتى البنت البكر وال يعني البالغ التي ما تزوجت تخرج، فقال: يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. الجمهور يقولون هنا هذا ليس على سبيل الوجوب، لذلك حتى الحنفية الذين قالوا بوجوبها قالوا واجب على الرجال دون النساء، فقالوا المقصود من هذا الأمر هو المبالغة في الاجتماع لإظهار شعيرة الإسلام في ذلك اليوم، فليس هذا من باب الوجوب العيني، وإنما المقصود هو المبالغة في الاجتماع، فهذا المقصود من الحديث، لذلك لا يدل هذا الأمر على الوجوب أنه فرض عين، وإنما هذا لإقامة شعيرة هذا اليوم ويحصل الاجتماع بهذا. ولذلك لم يقل بوجوبها على النساء إلا بعض المتأخرين بن حزم والصنعاني والشوكاني، فابن تيمية احتمله، لكن فلذلك يعني. وطبعا لا ينبغي أبدا أن تعطل المساجد المصليات يوم العيد، ذلك القول بأنها فرض كفاية يعني أظن فيه قوة لا شك. وهذا بحثنا في ذهني يعني، يقول الذين يقولون سنة سنة مؤكدة قد يريدون بالنظر إلى يعني الأفراد، أما بالنظر إلى نفس الفعل لا يمكن أن يعطل عندهم، والله أعلم. خاصة في مثل هذه الصلوات يبعد أن يتفق المسلمون على تركها، فيكتفون بقولهم سنة بالنظر إلى يعني الحكم الشرعي للأفراد، مع علمهم أنها ما يمكن أن تعطل، والله أعلم، أن يتواطأ المسلمون على تعطيلها، والله أعلم. قال: وهي ركعتان، يكبر في الأولى سبعا سوى تكبيرة الإحرام، وفي الثانية خمسا سوى تكبيرة القيام. هذه صفة صلاة العيد. طبعا هو الجمهور يقولون بهذا سبعا في الأولى وخمسا في الثانية، الحنفي عندهم يعني يقول آخر ثلاث في الأولى وثلاث في الثانية، لكن يعني يذكرون أثر عن مسعود وكذا، لكن يعني الأحاديث جاءت بأنها سبع في الأولى وخمس في الثانية، لكن اختلفوا هل تكبيرة الإحرام محسوبة مع السبع؟ فهنا عند الشافعية قال سوى تكبيرة الإحرام، يكبر سبع تكبيرات مستقلة عن تكبيرة الإحرام، كأنهم يعني فهموا من ظاهر الأحاديث كان يكبر في الفطر والأضحى في الأولى سبعا قبل القراءة، سبعا يعني سبعا تختص بالعيد، يعني سبعا زائدة، هكذا فهموا. هذا عند الشافعية. عند المالكي والحنابلة قالوا لا، تكبيرة الإحرام محسوبة من السبع، فيعني تكبر ست تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام. الذي يقوي مذهب المالكي والحنابلة في الحقيقة يعني هذا من الأمور العملية، والإمام مالك في الموطأ عندما روى حديث أبي هريرة قال: نافع: شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الآخرة 5 تكبيرات قبل القراءة. سئل مالك عن تكبيرة الإحرام، ومالك يروي عن نافع، فقال نعم هي من 7. ثم قال الأمر عندنا، وهو الأمر عندنا، وهو الأمر عندنا. يعني مثل هذا والله أعلم ينقل بصورة عملية، لأن نفس الشافعية يستدلون بهذا الحديث، حديث أبي هريرة، لكن الذي عاش يعني الواقع يعني هو أفقه والله أعلم، وأعلم بالحقيقة والله أعلم. لذلك يعني عند ابن أبي شيبة عن ابن عباس قال كان يكبر في الأولى 7 تكبيرات بتكبيرة الافتتاح، بتكبيرة الافتتاح، أيضا هذا نص عن ابن عباس. نعم. والذي يؤيد هذا أن هذا قول عامة المدينة والفقهاء 7، وعمر بن عبد العزيز والزهري، وحتى المزني من الشافعية رجح هذا القول أن يكبر بعد تكبيرة الإحرام 6 تكبيرات. والله أعلم. قال وطبعا الركعة الثانية الأمر واضح، 5 سوى تكبيرة القيام هذا اتفقوا عليه. قال ويخطب بعدها خطبتين، يخطب بعدها خطبتين، هذا كما في الصحيحين حديث ابن عمر قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر رضي الله عنهم كانوا يصلون العيد قبل الخطبة. نعم. ويخطب خطبتين، ورد في حديث جابر لكن حديث منكر ما يصح، لكن هذا ورد عن عبد الله بن عبيد الله بن عتبة نعم عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أحد الفقهاء 7، يقول السنة أن يخطب الإمام في العيد خطبتين، فهذا هو المشهور، ونقل ابن حزم أنه هذا مما لا خلاف فيه. وكذلك يعني التكبير في الخطبة يعني ورد عن عبيد الله بن عتبة بن عبد الله بن عتبة، فمثل هذه الأمور ما يصح إنكارها. قال ويكبر من غروب الشمس ليلة العيد إلى أن يدخل في الصلاة، يعني هذا بالنسبة لعيد الفطر. بالنسبة لعيد الفطر التكبير مستحب عند جماهير أهل العلم، نعم. أظن الحنفية هم الذين عندهم ما عندهم يعني لا يكبر، وحتى يوم العيد لا يكبر جهرا، يعني كان ما عندهم تكبير. وبالنسبة للتكبير ليلة العيد هذا عند الشافعية والحنابلة يقولون مستحب أن يكبر من ليلة العيد تكبير مطلق. عند المالكية لا يكبر في ليلة عيد الفطر، وإنما يكبر يعني إذا خرج إلى المصلى. طبعا الشافعية يستدلون بقول الله تعالى ولتكبروا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. وابن جرير في تفسيره نقل عن ابن زيد قال كان ابن عباس، وهذا في انقطاع لكن يستأنس به هنا، قال كان ابن عباس يقول حق على المسلمين إذا نظروا إلى هلال شوال أن يكبروا الله حتى يفرغوا من عيدهم، لأن الله تعالى يقول ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، يعني بمجرد إكمال العدة يبدأ التكبير. لكن يعني كما ذكر في أصل الروضة أنه لا يستحب للتكبير عقب الصلوات، يعني في عيد الفطر ما يستحب التكبير بعد الصلوات بخلاف عيد الأضحى كما سيأتي. إن كان ذكر استحبابه في الأذكار، لكن المعتمد ما هو في الروضة. ثم يعني يكبر إذا خرج إلى المصلى، وهذا عليه جمهور أهل العلم خلافا للحنفية، ما عندهم التكبير، لكن هذا يعني قالت في البخاري عن أم عطية قالت رضي الله عنها: كنا نؤمر في العيدين بالخروج حتى تخرج الحيض، فكنا خلف الناس يكبرن بتكبيرهم. أما في عيد الأضحى قال: وفي الأضحى خلف الصلوات الفرائض من صبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشريق. هذا بالنسبة للوقت، أنه يعني من فجر يوم عرفة، من صبح يوم عرفة يبدأ التكبير. هذا عند جماهير أهل العلم. طبعا هذا لغير الحاج، الحاج يقولون هو في يلبي، لكن يبدأ من يعني ظهر يوم العيد. لكن هنا يعني لغير الحاج من فجر يوم عرفة، كما ورد في هذا آثار عن التابعين وأظن عن ابن عباس أيضا، إلى آخر أيام التشريق، يعني إلى ما بعد صلاة العصر، إلى يعني غروب الشمس. وهذا يعني الصحيح عند الشافعية، صحيح النووي ومذهب الحنابلة وصاحب أبي حنيفة. نعم. طبعا خلافا للمالكي، المالكي عندهم معتمد في المذهب، عندهم أن آخر وقت للتكبير يوم الأضحى عقيب الصبح آخر أيام التشريق، يعني بعد صلاة الصبح آخر أيام التشريق. لكن الأيام التشريق كلها أيام يعني ذكر، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، يدخل في هذا التكبير. طيب، هنا قال: خلف الصلوات الفرائض، خلف الصلوات الفرائض، ففي يعني في هذه الأيام يكبر يعني الناس بعد الفرائض، يعني دبر الصلوات. طبعا الشافعية وسعوا يعني قالوا يعني الفرائض وكل صلاة عند الشافعية، يعني حتى النوافل يكبر بعدها، لكن باقي العلماء يعني الجماهير ما قالوا بهذا، بل التكبير يكون يعني بعد الفرائض. طبعا بعضهم يقول الفرائض الفائتة والحاضرة وكذا تفصيل، لكن يكبر بعد الفريضة. يعني عند المالكية والحنابلة تكون في الجماعة، أما الشافعية قال حاضر الجماعة الفائتة والحاضرة يعني هل هو شعار الوقت أو أنه يعني المقصود دبر الصلاة؟ لكن هو ما ينبغي التوسع في كل صلاة، يعني الوارد عن السلف أن يكبر دبر الصلوات. الظاهر أنه يعني الصلوات يعني الحاضرة، يعني مثل ما هو مذهب المالكية يقولون فريضة إذا كانت أداء وفي جماعة يعني كبر مع الناس، هذا الذي يحصل به يعني إظهار هذه الشعيرة، والله أعلم. طيب، قال: ويصلي لكسوف الشمس وخسوف القمر ركعتين، في كل ركعة قيامان يطيل القراءة فيهما وركوعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود. طبعا كذلك صلاة الكسوف أو الخسوف يعني سنة مؤكدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا الله تعالى. هذا في البخاري ومسلم، في رواية قالوا: ادعوا الله وصلوا حتى ينكشف ما بكم. هناك قول عند الأحناف أن إذا كانت للشمس تكون واجبة، لكن الذي عليه جماهير أهل العلم أنها يعني سنة مؤكدة، لا ينبغي المسلم أن يتركها. قال: في كل ركعة قيامان. طبعا هذه الصفة هي الصفة المستحبة التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن عند جميع العلماء لو صلى ركعتين بنية الكسوف تصح، لكن خالف السنة والأولى. عند الحنفية أنها تصلى كسائر النوافل ركعتين، لكن الذي عليه جماهير أهل العلم أنها تصلى يعني كما وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث. لكن هنا قال: قيامان يطيل القراءة فيهما، وركوعان يطيل التسبيح فيهما دون السجود، يعني لا يطيل في السجود. وهذا يعني لأنه ما وقفوا على الرواية التي فيها إطالة السجود، قالوا لم يرد. هذا عند الشافعية والمالكية، خلافا للحنابلة. والنووي رحمه الله من الشافعية صحح طول السجود أيضا، قال: وثبت في الصحيح ونص عليه الشافعي في البويطي. فأيضا هذا نص للشافعي، وهو يعني المعتمد، اعتمده النووي في المنهاج، ف يعني يصحح هنا، يعني هذا ذكره أبو شجاع لكن نص الشافعي في البويطي وصحه النووي أيضا في المنهاج أنه يستحب تطويل السجود، وهو مذهب الحنابلة، وبوب عليه البخاري، قال: طول السجود في الكسوف. قالت عائشة رضي الله عنها: ما سجدت سجودا قط كان أطول منها. وطبعا يطيل القيام يعني كما قال ابن عباس رضي الله عنه في قال: فقام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة. فكذلك السجود يكون طويلا، هذا هو الأصل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ويخطب بعدها خطبتين. والخطبة مستحبة عند الشافعية، خطبتين بعد صلاة الكسوف، وهذا يعني عليه أهل الحديث، خلافا للحنفي والمالكي والحنابلة قالوا لا يخطب، لأن جاء: فإذا رأيتم ذلك فادعوا الله وكبروا وصلوا. لكن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه خطب كما في مسلم، قال: قام فخطب فأثنى على الله عز وجل أن قال: يا أمة محمد، ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو أمته، يا أمة محمد، والله لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. نعم. وعند النساء باب القعود على المنبر بعد صلاة الكسوف، يعني تكون على المنبر الخطبة. قال: ويخطب بعد خطبتين ويسر في كسوف الشمس ويجهر في خسوف القمر. وهذا يعني عند الشافعية والحنفية والمالكية، مع أن يعني كما هو معلوم عند الحنفية والمالكية أنه يصلي خسوف القمر وحدانا يعني منفردا، قالوا صلاة الكسوف كسوف الشمس هو الذي هي هذه الصلاة هي التي فيها جماعة ونادى لها الصلاة جامعة، أما خسوف القمر قالوا يصلي وحده، كل واحد يصلي وحده. قال: لأن ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى خسوف القمر فيصلي وحده، لكن يعني هذا مثل هذا، والله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله، قال: فإذا رأيتم ذلك فصلوا، يعني كما صلى هو صلى الله عليه وسلم. وعرفنا هذا يعني صلاة الجماعة للكسوف والخسوف يعني مذهب الشافعية والحنابلة، لكن عند الشافعية كما ذكر هنا أنه يسر في النهارية يعني في الكسوف كسوف الشمس ويجهر في خسوف القمر، لكن مذهب الحنابلة أنه يجهر فيهما. وهذا قول أبي يوسف من الحنفية، وهو الأقرب والله أعلم، أنه يجهر فيهما. لأنه ثبت في الصحيحين حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر في صلاة الكسوف بقراءته، نعم، وصلاها مرة واحدة، فهو جهر في صلاة الكسوف. أما قول ابن عباس نحوا من قراءة سورة البقرة، هذا ما يدل على أنه أسر فيها، لأن ابن عباس ما قصد أن ينقل الإسرار والجهر، وإنما قصد أن يقدر طول القيام فقط. قال قام قياما طويلا نحو من قراءة سورة البقرة، وما ما له علاقة بالجهر والإسرار. والأحاديث الواردة في الإسرار يعني ضعيفة، حديث أثر ابن عباس صلى صلاة الكسوف فلم نسمع له صوتا، هذا يعني ضعفه ابن حجر ورواه البيهقي. وكذلك عند الترمذي عن سمرة بن جندب قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم في كسوف لا نسمع له صوتا، أيضا هذا يعني فيه ثعلب بن عباد عن سمرة وهو مجهول، ثعلب هذا مجهول. فالأصل ما روته عائشة رضي الله عنها صرحت بالجهر، جهر النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف. قال وصلاة الاستسقاء مسنونة، نعم هي سنة عند جماهير أهل العلم، وخالف الحنفية في هذا فقالوا يعني الاستسقاء فقط يعني دعاء، يعني وخالفهم محمد بن الحسن قال يعني مستحبة، وكذلك في رواية عن أبي يوسف، والصلاة ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كما في مسلم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يستسقي فجعل إلى الناس ظهره واستقبل القبلة وحول رداءه ثم صلى ركعتين. قال البخاري وفي رواية البخاري وجهر فيهما بالقراءة، حديث كثيرة. قال فيأمرهم الإمام بالتوبة والقربة والخروج من المظالم، هذه كلها من أسباب الغيث، أن سبب الجدب هو المعاصي والمظالم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. قال وصيام 3 أيام ثم يخرج بهم في اليوم الرابع في ثياب بذلة واستكانة وتضرع. الصيام قبل الاستسقاء هذا مستحب عند المذاهب كلها، وردت فيه يعني بعض الآثار عن السلف كان يفعلونه، و هكذا كما أظن من قرأت، لكن هو عليه المذاهب، لكن اختلفوا في الأيام، وهذا لا يضر. يعني عند الشافعين يصوم 3 أيام متتابعة ثم يخرج بهم في اليوم الرابع وهم صيام أيضا، لأن دعاء الصائم أقرب إلى الإجابة، فيعني يصوم 3 أيام ثم يخرج بهم في اليوم الرابع وهو صائم، هذا عند الشافعية والحنفية كذلك، وعند المالكية وبعض المالكية أيضا قالوا مثل قول الشافعية، وعند بعض المالكية قال يصوم 3 أيام يخرج اليوم الرابع مفطرين، وكذلك يعني وعند الحنابلة يصوم 3 أيام والخروج يكون في اليوم الثالث، وهذه كلها يعني ما فيها يعني نص في العدد، المطلوب الصيام والله أعلم. وكذلك استحبت المذاهب الصدقة قبل الاستسقاء، لأن هذا كله من أسباب يعني الخير، وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. وقال هنا في ثياب بذلة واستكانة وتضرع، وهذا ثبت في حديث أبي داود عن ابن عباس النبي صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا، تبذلا يعني يترك الزينة، متواضعا، قال متخشعا، مترسلا، متضرعا، حتى أتى المصلى. قال يصلي ركعتين كصلاة العيد، ويصلي ركعتين كصلاة العيد. هذا مذهب الشافعية والحنابلة، يعني خلافا للمالكية عندهم يعني صلاة الاستسقاء كركعتي التطوع. فلا تستغرب من بعض الناس، قد يستغرب مع يعني صلاة الاستسقاء في المساجد بعض الأئمة يصلي ركعتين بدون تكبيرات فيستغرب، فيقال نعم هذا مذهب المالكية. لكن الشافعي والحنابلة استدلوا به يعني حديث ابن عباس قال فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، فصلى ركعتين كما يصلي في العيد، فهذا ثابت عن ابن عباس رضي الله عنهما كما يصلي في العيد. فأظهر ما في صلاة العيد أنه يكبر التكبيرات الزوائد، فقالوا الاستسقاء كذلك، والله أعلم. قال ثم يخطب بعدها خطبتين، يخطب بعدها يعني يصلي الاستسقاء ثم يخطب بعدها خطبتين. طبعا الذي عليه جماهير أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة في المذهب أنه يخطب بعد الصلاة، يعني مثل صلاة العيد. وهذا ورد في حديث عن أبي هريرة لكن فيه ضعف، فيه النعمان بن راشد عن الزهري، هذه روايته يعني فيها وهم عن الزهري. وهناك قول آخر أن يخطب أولا ثم يصلي، يخطب أولا ثم يصلي. لأن طبعا هذا القول يعني رواية عند الحنابلة، وقول الليث ومر عبد العزيز ومن المنذر رجحه، أن هذا جاءت في أحاديث صحيحة. تستغربون يعني سبحان الله، فالحديث حديث عبد الله بن زيد، حديث عائشة يعني في الاستسقاء، يعني كلهم يذكرون أولا خطبة النبي صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يعني يدعو ثم يصلي ركعتين. فالله أعلم، يعني هو الأمر يعني فيه سعة مدام في هذا الخلاف، هذا جائز وهذا جائز، لكن الحديث الصحيح الصريح في هذا حديث عائشة وحديث عبد الله بن زيد، الله أعلم. قال ويحول رداءه ويجعل أعلاه أسفله ويكثر من الدعاء والاستغفار. طبعا تحويل الرداء هذا مستحب يعني عند جمهور العلماء، خلافا للحنفية طبعا هم يقولون ممكن يدعو يوم الجمعة، لكن يقولون هذا خاص بالإمام، لكن عند الجمهور أنه يعني مستحب، وعند المالكية والشافعية والحنابلة أنه للرجال دون النساء، للرجال دون النساء، لأن المرأة يعني قد يعني ما يصلح يعني قد تنكشف عورتها أو يعني يعني تلبس العباءة أو الخمار، كيف تحول الرداء؟ لكن قد يقال الله أعلم إذا كانت النساء في مصلى مستقل هل يقال بهذا؟ فيه نظر الله أعلم. لأن العلة كما قالوا كما ذكر أبو جعفر الباقر قال وحول رداءه ليتحول القحط، من باب التفاؤل. لكن المرأة يعني إذا كان شعرها سينكشف وكذا حتى بين النساء يعني ما يليق مثل هذا، والله أعلم. لذلك العلماء يعني ما ذكروا هنا يعني أن هذا مستحب للنساء، فهذا يعني مستحب للرجال. طبعا المأموم تبع للإمام، يعني فثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه حول رداءه، فالمأمومون تبع له. وصفة التحويل كما ذكر هنا يحول رداءه ويجعل أعلاه أسفله، يقلب الأعلى إلى أسفل وأسفل إلى أعلى. هذا ورد في حديث عبد الله بن زيد عند أبي داود، لكن تفرد به الدراوردي ومختلف فيه. وفي المقابل يعني قال المالكية والحنابلة والشافعي في القديم حتى أنه يحول الرداء من اليمين إلى اليسار ومن اليسار إلى اليمين، يجعل يمين يسارا واليسار يجعله يمينا. وهذا ثبت حديث عبد الله بن زيد يعني سند صحيح، قال وحول رداءه فجعل عطافه الأيمن على عاتقه الأيسر، وجعل عطافه الأيسر على عاتقه الأيمن، ثم دعا الله عز وجل. فهذه الصفة يعني أقرب والله أعلم، ويكثر من الدعاء والاستغفار. نعم. في البخاري تعليقا عن أنس قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده يدعو، ورفع الناس أيديهم معه يدعون. طيب الله أعلم. طيب إذن نقف هنا، وقت دركنا، نقف عند صلاة الخوف، نكمل إن شاء الله ترسل القادم، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.